بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قول المؤلف: أي فليستجيبوا لي إذا دعوتهم بالأمر والنهي، وليؤمنوا بي أي أني أجيب دعاءهم بالمسألة والتضرع. جاء في سبب نزول هذه الآية أن الرسول سئل صلى الله عليه وسلم، قيل له: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ الندى يكون للبعيد، ولهذا وضعت العرب له حروف معينة تحتاج إلى مد الصوت مثل الهمزة والياء، أما القريب فهو يناجى. والمناجاة الكلام بين اثنين بخفا ما يسمع الثالث. فنزلت هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني إني قريب أجيب دعوة الداعي. قوله أجيب دعوة الداعي تفسيرا لقوله قريب، لهذا ما يكون بين هذه الآية وبين علو الله تعارض. الله جل وعلا فوق عرشه، وعلوه من صفات ذاته، والفرق بين صفة الذات وصفة الفعل أن صفة الذات لا تفارق الموصوف أبدا، يكون دائما متصفا بها، أما صفة الفعل فهي تتعلق بمشيئته، إذا شاء فعل ذلك وإذا لم يشأ لا يفعله، فلا تكون دائما متعلقة به. وفرق بين الفعل والشيء الوصف الملازم للذات. الفعل مثل المجيء، الاستواء، العلو، مثل على والذي خلق لكم ما في السماوات والأرض ثم استوى إلى السماء، مثل الخلق، مثل الرزق، الإحياء والإماتة وما أشبه ذلك. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وجاء ربك والملك صفا صفا؟ هذا سمى فعل، وهو وصف له خاص به. وأما الرحمة والسمع والبصر والعلم والحياة فهي صفات الذات، صفات تصف بها دائما. فالعلو دائما متصف به، دائما هو العلي الأعلى، هو فوق خلقه، فهو قريب وهو على عرشه تعالى وتقدس. ولكن هذا القرب مقيد، لأن قوله إني قريب أجيب هذا تقييد لقوله فإني قريب أجيب دعوة الداعي. لهذا لما قال جل وعلا لموسى، وقال موسى: إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، يعني فرعون معروف أنه بالطغيان الجبروت، وقال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهو مع موسى وهارون دون فرعون، ليس هو مع فرعون بل مع موسى فقط، موسى وفرعون. والمعية معناها في لغة العرب المصاحبة، مع هكذا يعني مصاحبا له، والمصاحبة تختلف اختلاف ما أضيفت إليه. ولهذا سمع من كلام العرب سرينا مع القمر، سرينا مع القمر، القمر في السماء وهم في الأرض، ومع ذلك هو كلام صحيح. الله جل وعلا يقول محمد رسول الله والذين معه، معه في أيش؟ هل معه معناه ممتزجين بلحمه ودمه؟ لا، معه في الإيمان والجهاد وعبادة الله. فالمعية تختلف باختلاف ما أضيفت إليه. يقول الإنسان معي مالي وإن كان هو في بلد وماله في بلد، يقول معي زوجتي إن كان زوجته في بلد وهو في بلد، ويكون كلام صحيح. وقد ضل قوم في هذا اللفظ ونحوه، وقالوا المعية معناها الاختلاط والامتزاج، فمعنى يعني مختلط بمعنى. ولهذا قالوا هو في كل مكان، تعالى الله وتقدس، وهذا ضلال بين. فعلى هذا نقول إن القرب قرب الله لا ينافي علوه، فهو قريب وهو على عرشه تعالى وتقدس، وهو محيط بخلقه كلهم في قبضته، إذا كان يسمعهم ويشاهدهم ولا يخفى عليه في ضمائرهم شيء، فهو معهم تعالى وتقدس. أما قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهنا جاء مجموع، مجموع الضمائر، مجموع الأفعال، مجموع الضمائر، ضمائر الجمع. ولقد خلقنا، ولا شك أن ربنا جل وعلا هو الخالق وحده. ولقد خلقنا الإنسان، ونحن، كلمة نحن تأتي للجماعة أو للمعظم لنفسه الذي معه جنود يمتثلون لأمره ويطيعونه وينفذون الأمر، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد هو عنقان، هو عرقان من جانب العنق، واحد من اليمين واحد من اليسار، وهو وقيل إنه هو البلعوم، ولكن الوريد هو الذي يأتي منه الدم وليس الذي يأتي معه الأكل والشرب. فحبل الوريد في عنقه، في عنق الإنسان، وكيف يكون أقرب إليه من حبل الوريد؟ وذلك أن الملائكة تقبض روحه، والروح في داخله، والملائكة لا تتصرف إلا بأمر رب العالمين، فهي تمتثل أمره، فهي تنفذ أمره، ففعلهم عن أمر الله. يصح أن يقال هذا الكلام لرب العالمين وهو على عرشه. ولهذا في الآية الأخرى ما ذكر أقسام الناس في الاحتضار عند الموت، فلولا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني الروح إذا بلغت الحلقوم، والحلقوم هو أسفل الفم وأعلى الصدر، والروح إذا وصلت هذا المكان فقد مات الإنسان، يعني يئس من الحياة وإن كان عنده شيء من الحياة. وأنتم حينئذ تنظرون، يعني محيطين به تنظرونه، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فهنا الملائكة قطعا، مقصود هنا الملائكة، فهي التي تولى أخراج الروح، فهي أقرب من الجالس عنده، ولكن ما يبصرون ولا ينظرون. أما الميت فقد يراهم ويبصرهم. لما احتضر عمر بن عبد العزيز أهله عنده، يعني جاءه الموت إلى الآن ما مات، في حياته يتكلم، قال: وعليكم السلام، ما يشوفون شيء، وعليكم السلام، ثم انتهى سكت. فهو رأى الملائكة وسلمت الملائكة عليه ورد عليه السلام، ولكن هذا لا يكون لكل أحد، ولكن هو يشاهده. ولهذا قال: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ثم ذكر أقسام الناس، قال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. روح، روح وريحان، الروح هو النعيم المختلف، والريحان الطيب الذي يستقبل به ويكفن به، يجعل له حنوط من الجنة. وجنة نعيم يعني بعد ذلك يدخل جنة النعيم، فهو منذ خرجت روحه وهو في جزاء نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني أنهم سالمون وليسوا كالقسم الأول. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. النزل في لغة العرب هو أول ما يقدم للضيف، إذا نزل الشيء الجاهز خفيف يقدم له قبل أن يحط رحلة إكراما له، يسمى نزل. فهذا نزله من أيش؟ من أين؟ من حميم، نسأل الله العافية. والحميم هو الماء المنتهي الحرارة، ثم بعد ذلك تصلية. التصلية الصلي هو كونه يمارس النار دائما، ولهذا جاء في ذلك أنهم أصحاب الجحيم، أصحاب، والصاحب هو الملازم للشيء، فهم ملازمون لها. والمقصود قوله: ونحن أقرب إليه منكم، ونحن أقرب إليه منكم، وهنا الضمير يعود إلى رب العالمين، ولكن المقصود الملائكة. ولا يقال إن هذا تأويل، لأننا يجب علينا أن ننظر إلى مراد المتكلم، فإذا تبين لنا مراد المتكلم فهذا هو الحق ليس تأويلا. مثلا نقول في قول الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. نقول هذا اتيان على ظاهره، أن الله يأتي إلى عباده ليفصل بينهم ويجازيهم بنفسه تعالى وتقدس. واتيانه جل وعلا وهو على عرشه. واذا قال قائل ياتي يعني ياتي امره او ياتي عقابه او جزاؤه او ملائكته، نقول هذا تاويل باطل، هذا تاويل باطل، بل الذي ياتي هو الله تعالى وتقدس، فهو الذي يحاسب العباد. وكذلك في قوله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، وفي القراءة الأخرى وجيء ربك، يصح هذا؟ هي قراءة سبعية، وجيء ربك والملك صفا صفا، جيء يعني الناس جاءوا إليه، ولكن القراءة الأولى أوضح وأظهر، لا يعارض تعارض هذه، والقراءات كلها حق إذا ثبتت. فإذا قال قائل جاء أمره وجاء ملكه، يقول هذا ضلال، بل جاء هو جل وعلا. ولكن جاء قول الله جل وعلا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، نقول هذا اتيان ربنا جل وعلا هو الذي جاء بنفسه، ماذا نقول؟ نقول عذابه وجنده، لأن هذا في أي شيء؟ هذا في بني النضير جماعة اليهود الذين حاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرادوا قتله، حاصرهم بأصحابه وكانوا يزعمون أنهم أقوياء، أنهم لا أحد يستطيعهم، فجاءهم أمر الله جل وعلا فخلع قلوبهم، فصاروا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، اعتبروا يا أولي الأبصار. وكذلك قول الله جل وعلا فأتى الله بنيانهم من القواعد وخر عليهم السقف، يقول هذا اتيان الله أو اتيان عذابه؟ اتيان عذابه. وإذا قال أنتم تتناقضون، كيف مرة تقولون عذابه؟ اتيان عذابه، مرة تقولون هو؟ نقول لأن هذا هو الذي أراده المتكلم بدليل السياق والحال، فإذا عرفنا مراد المتكلم فهو المقصود، ولا نأخذ الشيء على وتيرة واحدة في كل موارده، بل ننظر ما المراد، فإذا تبين مراد لنا مراد المتكلم فهو الظاهر وهو الحقيقة التي أريدت، ولا يكون ذلك تأويلا، بل هو الظاهر الذي أريد، فليس في هذا تناقض كما يزعمه أهل الباطل، فأنكم أنتم أهل السنة تتناقضون، تقولون كذا مرة ومرة تقول كذا. فعلى هذا نقول قول الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني قريب من داعيه يستجيب دعاءه، فقربه خاص وليس عاما، القرب يكون من الداعي ومن العابد، ولم يأتي إنه قريب من عباده هكذا. ونحن مقيدون بما ورد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبادة، وهذا من العبادة، وصف الله والإيمان بأوصافه دعاء بها اعتقادها عبادة، يجب أن يكون الإنسان على بينة فيه من ذلك، وأن يكون متلقيا لذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا من أقوال المتكلمين وكتب المنحرفين، فإنه في ضلال على ذلك. وقوله جل وعلا: فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت يعني إذا سلمت من الأشغال والأمور التي قد تشغلك من مرض أو غير ذلك، لأن الإنسان لا يدوم فارغا. فانصب يعني في العبادة، والنصب هو التعب، يعني يتعب نفسك في ذلك، فانصب. فهذا فيه الأمر بالاجتهاد في العبادة، وإن كان الخطاب للرسول فهو للأمة كلها. فإذا فرغت فانصب، وهذا دليل واضح في أن الإنسان لا يكون فارغا دائما، بل يكون مشغولا، إما في طلب الرزق أو في الجهاد أو في غير ذلك، مع أن الجهاد نصب في طاعة الله، أو في مرض أو في غير ذلك من الصغر، يكون صغيرا ويكون هرما ما يستطيع أن يعمل شيء. فمعنى ذلك أنك تنتهز الفرصة وقت ما كنت مستطيعا للعمل، لا تضيع وقتك، فهو فيه اغتنام الوقت. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنك أيام وليالي، فإذا ذهب يوم فقد ذهب بعضك، وإذا ذهبت ليلة فقد مضى بعضك. يعني ليلة ثم ليلة ثم يوم ثم يوم ثم يأتي الموت، تنتهي. فالوقت يجب أن يستغل، ولا يجوز إهماله وإضاعته، فإن ضيعه الإنسان فهو خاسر. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الإنسان لا يدوم صحيحا ولا يدوم فارغا، فيجب أن ينتهز وقت صحته فيعمل. يعمل إيش؟ يعمل في المباراة، يجتهد في الكورة حتى ما يكون الفريق الثاني أغلب منه، عمله في المباراة والكورة والأشياء في أي صحيفة يوضع، هل يجوز أن ينصب في هذا؟ فيكون في اللعب، يقول فلان لعاب جيد ممتاز. إذا كان اللعاب ممتاز فقد بلغ الغاية. الإنسان خلق لعبادة الله جل وعلا، ما خلق لعبادة الشياطين واليهود والنصارى الذين أرادوا من شباب الإسلام أن يصرفوهم عما خلقوا له، وأن يشغلوهم حتى يستولوا على خيرات بلادهم وعلى أفكارهم وغير ذلك. هذا من الخطط الشيطانية التي غزوا المسلمين بها، وهو من ضمن الخطط، ليس هو النصب. يجب أن يكون في عبادة الله جل وعلا، فيما يعود على الإنسان بالنعيم والسعادة. أما إذا كان في الشيء الذي يجلب له الشقاء فهو ينصب في شقاء، نسأل الله العافية. ثم قال: وإلى ربك فارغب، يعني اجعل تعلقك واجعل رغبتك في ربك جل وعلا متعبدا خاضعا ذالا في أمور الدنيا والآخرة. ومن رغب في الله جل وعلا كفاه وهداه وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ظل ذهب، ذهب عنكم وعن أفكاركم وعن ألسنتكم، وأصبحتم تدعون الله وحده. هذه كانت عادة العرب. فهذا يبين لنا ما هو الشرك، ما هو الشرك عندهم. الشرك أنهم كانوا يدعون مع الله غيره، يدعون الله ولكن يدعون معه غيره، فهذه الدعوة التي تكون لغيره هي الشرك. فالدعاء يجب أن يكون لله وحده، وهذا الدعاء هو طلب التوسط، طلب الشفاعة. وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا يبين لنا صفة شرك المشركين، وهو أمور مفيدة كون الإنسان يعرف ذلك، لأنه إذا عرف الشرك عرف التوحيد. أما أن يكون غير عارف للشرك فيجوز أنه يقع فيه وهو لا يدري، كما هو الواقع الآن لكثير من المسلمين للأسف، يجدهم حول القبور ويتعلقون بالأموات ويدعونهم، يتجهون إليهم وقد يقدمون لهم نذور وذبائح وأموال وغيرها، قد يجعلون لهم نصيبا من أموالهم وقد يكون من أولادهم، وكل هذا من الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه الإنسان يكون في جهنم. وإن كان يصوم ويصلي يزكي، إنها لا تنفعه لا صلاة صلاته ولا صومه في مثل هذا. والعجب أنهم يفعلون ذلك ويقولون لا إله إلا الله. فقول لا إله إلا الله هذيان في مثل هذا، مثل كلام المجانين، كلام السكران، لأن قولا لا يفهم معناه ولا يعمل به لا فائدة فيه أصلا. لأن قول لا إله إلا الله وضع لإبطال التأله بغير الله أصلا. العرب كانوا يعرفون هذا تماما، ما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فأنكروا فأبوا أن يقول ذلك. لما شكوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمه قالوا إنه سفه أحلامنا وسب آلهتنا وسفه آباءنا وتبعه بعض سفهائنا، يقولون ذلك لعمه كفه عنا وإلا فعلنا وفعلنا. فجاء صلى الله عليه وسلم إليه قال: هؤلاء قومك يشكونك يقولون كذا وكذا. فقال: أريد منهم كلمة واحدة فقط. قال الحاضرون: نعطيك 1000 كلمة، ما هي كلمة واحدة. قال: لا، كلمة واحدة فقط، وهي أن تقولوا لا إله إلا الله. فنفروا، قالوا: لا، هذا يبطل آلهتنا، يعني أنك تكون التأله لله وحده فقط. فأبوا. كذلك لما دخل على عمه صلى الله عليه وسلم وهو في الموت يتخايل الموت فيه، لأن الإنسان إذا كان في المرض ورأيته تعرف أنه سيموت، مرض الموت بين من غيره تبين. وكان عنده بعض الطواغيت، أبو جهل، عبد الله بن عتبة، والله بن أمية، كلهم من الكافرين. قال صلى الله عليه وسلم له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة حاج بها لك عند الله. قال له أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تأمل كيف أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني أنك إذا قلت لا إله إلا الله تركت ملة عبد المطلب، وملة عبد المطلب هي الشرك. يعني عبادة الأصنام وعبادة. والمطلب وشو؟ عبد المطلب، معبد لغير الله، عبد مناف وعبد شمس، هكذا يعبدون أولادهم لغير الله جل وعلا، لأنهم يشركون، مشركون. فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمة، وقل لا إله إلا الله كلمة حاج بها لك عند الله. فأعاد عليه أبو جهل، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال لا، هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. الرافضة يتولون أبا طالب ويترضون عنه ويلعنون أبا بكر، لأنهم إلى الكفر أقرب، الكفار أقرب، قاتلهم الله أن يؤفكوا. والمقصود أنهم يفهمون لا إله إلا الله، بخلاف الذين يعبدون القبور لا يفهمونها، يقولونها هكذا بألسنتهم بدون عمل بمعناها وما دلت عليه، لا يفهمونها. فأي فائدة في قولها وهم يناقضونها تماما؟ لأنها هي وضعت لإبطال الشرك وجعل العبادة لله وحده. قولك لا إله، هذا نفي، والإله اسم جنس، يعني على يطلق على كل مألوه، كل ما يأله القلب ويتعلق به يكون إله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فالهوى إله. وقد يكون مثلا بطن الإنسان قد يكون هو إلهه، شهواته، خرجه، ماله، بل قد يكون رئيسه، لأنه يطيعه في معصية الله ويترك ما أوجبه الله من أجله. ثم قال جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أو اعتقدوا أنهم شركاء لله، يخلقون مع الله ويتصرفون في الكون مع الله. هذا ما اعتقده عاقل أصلا، وإنما عقيدتهم أنهم وسطاء وشفعاء فقط. فمن اعتقد أنها مخلوقا من المخلوقين يكون وساطة بينه وبين ربه في جلب نفع أو دفع ضر، وقد وقع في الشرك الأكبر. المقصود أن قولهم لا إله إلا الله وهم يأتون بمناقضها لا ينفع. ولهذا يقول شيخ الإسلام عبد الوهاب رحمه الله عند هذا على هذا الحديث، أن أبو جهل قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يقول: لا خير في مسلم يكون أبو جهل أعلم منه بكلمة لا إله إلا الله. هل يكون المسلم فيه خير وأبو جهل أعلم منه بذلك؟ لا خير فيه. لكن الناس يتساهلون في هذا تساهل كبير جدا، ويصبح هذا ما يهمهم ولا يهتمون به، وإنما الاهتمام في أمور الدنيا كثير. أما الاهتمام في عبادة الله جل وعلا وما يترتب على ذلك فهو ضعيف، الاهتمام ضعيف. لو نسبته إلى اهتمام بالدنيا وجدت الفرق كبير بين هذا وهذا. وقوله جل وعلا: وإذا مسكم الضر، الضر يطلق على كل ما يضر، من مرض، من خوف، تسلط علو. والمقصود بالضر هنا الرياح التي تأتي بالأمواج، لأن كان ركوبهم في البحر السفن الشراعية التي تصرفها الريح وتذهب بها حيثما جاءت، وإذا جاء الموج يمكن يطفو من فوقها ويغرق من بها. كثيرا ما يحدث هذا، إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون، ضل يعني ذهب، ذهب عن أفكاركم وأقوالكم وعملكم، إلا إياه يعني إلا رب العالمين. هذا يدلنا على أنهم كانوا يدعون الله ولكن يدعون معه غيره، وهذا هو الشرك، وهذه طريقة الأمم كلها، يدعون الله ويدعون غيره. لهذا ما قال إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. استثنى ربهم من معبوداتهم، إلا أنهم كانوا يعبدون الله ولكن يعبدون معه غيره. أما أن يوجد من لا يعبد إلا الشجر أو الشجر، هذا ما لا وجود له، لأن هذا أمر فطري كونهم يعرفون ربهم، وإنما اتخذوا هذه من باب الشفعاء والوسطاء كما سبق. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أمن يجيب، هنا استفهام يقصد به إقرارهم، يقصد به إقرارهم بالواقع الذي يشاهدونه، ويكون أمرا ملزما له. أمن يجيب المضطر، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا وقع في ضرورة منهم ما كان يذهب إلى الشجرة أو الحجر أو القبر، وإنما كان يلجأ إلى الله، يلجأ إلى الله، هذا أمر معروف عندهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القواعد الأربع، يقول إن القاعدة أن شرك المتقدمين أسهل من شرك المتأخرين، لأن المشركين القدامى إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا الدعاء لله، وأما المحدثين فشركهم دائم في الرخاء والشدة، وربما زاد الشرك عندهم إذا وقعوا في الضرورة، الضر الشدة، يخلصون الدعاء للمقبور الذي لا يجدي شيئا. وهذا لأن الضلال تتابع عليهم، نسأل الله السلامة. إذا كان مثلا من يشار إليه بالعلم يقول في وصيته بعدما جاءه الموت، يقول: يا أصحابي، إذا احتاج أحد منكم شيء من حاجة أو ضرورة فليأتي إلى قبري وليسألني ذلك، فإنه لا خير في رجل يحول بينه وبين أصحابه ذراع من تراب. يعقل هذا؟ يقولون هذا وأكثر منه، ومع ذلك يقول، يسمونهم أولياء وسادة، وهم يقولون هذا الكلام، يوصون أصحابهم بهذا الشيء. فإذا أردت أن ترى هذا فانظر إلى كتاب الشعراني الذي سماه طبقات الأولياء، وهو الواقع أنه ينبغي أن يسمى طبقات الشياطين، لأنه دعوة إلى الشرك، الشرك الصريح. ولكن تعجب كيف هذا الكتاب تطبعه المطابع ثم ينشر في بلاد المسلمين، مع أن هناك من المسلمين عوام لا يفهمون هذه الأمور ويقعون في الكوارث، في الشرك الأكبر. فإن كان فيه هذا من الأشياء التي تمجها العقول وتمجها الفطر، ولكن ما كل يعرف هذا. إذا كان هذا مثلا يسمى ولي وهو يقول هذا القول، ما يستكثر على العامي أنه يهرع إلى القبر ويطوف عليه ويستنجد به، يكون. ثم من البلاء الذي يعين على هذا أن هناك علماء يشاهدون هذه المشاهد وهذه الأشياء ويسكتون، عندهم يكون هذا حجة، لو كان باطل نهونا، لكنه حق. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، جعل الإجابة مقيدة بالدعاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يعني ليس إلا الله هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء. السوء كل ما ساء الإنسان من عمل، سواء يتعلق به أو يتعلق بغيره، يعني غيره يأتي به أو وقع فيه من مرض أو فاقة أو غير ذلك. ويجعلكم خلفاء، يعني يجعل ذريتكم تخلفكم، وكل قوم تخلفهم ذراريهم هكذا، وإذا وذراريهم تخلفهم ذراريهم وهكذا. من الذي يجعلهم هذه؟ ليس إلا الله جل وعلا. وهذا من الأمور التي يلزمون بها، يعني إذا كنتم تعرفون هذا يلزمكم أن تخلصوا الدعاء لله، أن تجعلوا هذا يسمى توحيد الربوبية، لأنهم يعرفونه تماما ويؤمنون به، ولكنهم يشركون في توحيد العبادة. إذا وقع الشرك في نوع من أنواع التوحيد فهو لا، البقية لا تنفع. وقال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يعني كل من في السماوات من عاقل وغير عاقل يتجه إلى رب العالمين يسأله، الشجر والحجر والطير والبهائم وحيوانات ودواب الأرض كلها تسأل الله، الطيور التي تسمعها هذه تسبح لله جل وعلا. لهذا قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وقال: يسبح له من في السماوات والأرض ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال جل وعلا في سجود: ترى أن الله يسجد له في السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. لما جاء الناس قال كثير منهم، وكثير حق عليهم القول، ومن يهن الله فلا مكرم له. هذا يدلنا على أن الذي لا يسجد لله أنه مهان، أن عدم السجود لله إهانة وعذاب، وعبادة الله إكرام كرم. ولكن المقصود أنه ذكر أن كل شيء يسجد لله إلا ابن آدم فليسجد له بعضهم فقط، بعضهم، وكثير منهم لا يسجد. إذن هذا يستثنى من يسأله. أما سؤاله فكل بنو آدم يسألونه، لأن هذا السؤال لحاجتهم، لرزقهم، لما يلزم لهم، وهو يرزق الكافر والمؤمن والبر والفاجر، لأن هذا مقتضى الربوبية. هذا قال: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن، يعني في أمر يصرفه من إعزاز وإذلال وهدى وضلال وإحياء وإماتة وغير ذلك، يتصرف في عباده. وقد استدل بهذه الآية على نوع من أنواع القدر والكتابة، إن العلماء قسموا الكتابة، كتابة الأقدار والتصرف، إلى أقسام: إنها قسم سابق أزلي يرجع إليه كل كتابة بعده. ثم كذلك كتابة الأشقياء من السعداء من بني آدم، قد علم الله جل وعلا كل شخص بعينه هل هو في النار ولا في الجنة، وكتب ذلك قبل وجوده بآلاف السنين. ثم كتابته وهو في بطن أمه، ثم كتابته في كل سنة، وقال يفرق بها كل أمر حكيم، يعني ليلة القدر. ثم كتابة يومية مذكورة في هذه الآية، كل ذلك يدل على عظمة الله جل وعلا وقدرته تعالى وتقدس. ثم قال وقد بين الله هذا التوحيد في كتابه وحسم مواد الإشراك حتى لا يخاف أحد غير الله. هذا إذا امتثل وفهم عن الله إنه يصبح لا يخاف إلا الله، ما إذا كان تتوازعه الشياطين وشياطين الجن والإنس فهو يكون بعيدا عن ذلك. ما إذا كان متبعا لكتاب الله ما جاء به الرسول فيكون لا يخاف غير الله ولا يرجو سواه ولا يتوكل إلا عليه. فمعنى ذلك أن العبادة لا بد فيها من الرجاء ومن الخوف ومن التوكل، هذه لا بد منها. وقد قال الله جل وعلا على الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، دل على أن التوكل شرط في الإيمان فلا بد منه. ما قال الله تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. والخشية هي الخوف، فالواجب أن تكون الخشية لله وحده ولا تكون للمخلوق. الناس يتفاوتون في هذا تفاوت عظيم حسب إيمانهم وتعلقهم بالله جل وعلا، ولا يصل الإنسان إلى الكمال إلا نادرا في مثل هذا. هذا لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة ذات الرقاع نحوها، وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا رأوا شجرة كبيرة لها ظل جيد تركوها للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يتفرقون في طلب الظل في وقت الحر. فنزل في الظهيرة شجرة ظليل و علق سيفه في الشجرة ونام، فجاء كافر من الكفار كفار العرب والرسول نائم، فأخذ السيف وسله من غمده، استيقظ الرسول والسيف بيده صلتا، فقال له من يمنعك مني؟ فقال الله، الله يمنعني. فسقط السيف من يده، فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني؟ قال لا أحد، لا أحد يمنعك، توكل على الله كفاه. ولكن التوكل هو اعتماد القلب على الله بعد فعل السبب، أو معنى تعطيل الأسباب، ويقول أعطل السبب وأتوكل على الله، هذا عجز، هذا عجز وليس توكل. وقوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يقول أي يخوفكم أولياءه، يخوفكم بأوليائه، وقد جاء في سبب نزول هذه الآية ما هو ثابت في الصحيح، وهو بعد وقعة أحد وانصراف المشركين بقيادة أبي سفيان، صاروا في بعد ما تجاوزوا المدينة وذهبوا، قالوا كيف يعني كسرنا شوكتهم ثم جئنا، لم نجهز عليهم ولم ندخل المدينة ونسبي ونأخذ الأموال، نرجع. جاءهم ركب قاصدين المدينة، فقال لهم أبو سفيان: هل أنتم مبلغوا محمدا رسالة مني؟ وإذا وافيتمونا في سوق عكاظ فحملوا ركائبكم زبيبا وأقطا وكذا وغيره. قالوا: نعم. قالوا: إذا أوصلتم إليه فقولوا له إن أبا سفيان ومن معه كروا عليكم ليقضوا على بقيتكم ويأخذوا أموالكم ويسبوا ضرركم. لما هو رجل واحد الذي بلغ الرسالة، لما جاء الرسول وقال له هذا القول، قال لأصحابه: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم ندب صلى الله عليه وسلم أصحابه للخروج إليهم واستقبالهم، وقال: لا يخرج معنا إلا من حضر الواقعة. خرجوا يطلبونهم، وعلى ما فيهم من جراحات ومن آيات، أثنى الله جل وعلا عليهم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، زادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعم، يعني أنهم ذهبوا إليهم يطلبونهم، ولكن خاف أولئك الكفار، خافوا منهم فذهبوا مسرعين، رجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. من أطاع الله وامتثل لأمره فإن الله يكفيه ويكون معه ويقيه كل مخوف. قوله: إنما ذلكم الشيطان إشارة إلى تخويف أبي سفيان، تخويفه لما كان كافرا مع الكافرين. يقول: هذا الخوف هو من الشيطان، يخوفكم بأوليائه، وأولياؤه هم الكفار، فالكفار هم أولياء الشيطان، يتولاهم ويتولونه. أما المؤمن فوليه الله، ولهذا قال: فلا تخافوهم. فلا يجوز للمسلمين أن يخافوا الكافرين، بل يجب أن يخافوا الله، فإذا خافوا الله فالله معهم وسوف ينصرهم على الكافرين، ولكن بشرط العمل، ما يجلسوا في بيوتهم يقول حسبنا الله، لا بد من العمل. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، وهكذا في كل ما تريد عمله لا بد أن تفعل السبب، طلب علم، طلب رزق، ما أشبه ذلك، تجلس تقول أنا متوكل على الله، هذا ليس توكل، هذا تواكل. وقوله جل وعلا: فلا تخافوا ما خافوني إن كنتم مؤمنين، يدلنا على أن الخوف فريضة يجب أن يخلص لله تعالى وتقدس. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. نقصد هنا أن الخشية يجب أن تكون لله، فإذا خشي الإنسان الناس المخلوقين وخافهم مع الله فقد وقع في الشرك. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه نزلت بعد قوله جل وعلا: فيما أنزل المشركين حينما قالوا: نحن عمار البيت ونحن سقاة الحجيج اللبن والماء والعسل والزبيب، يعني نكرم الحجاج، فنحن أفضل منكم، يفتخرون بهذا على المؤمنين، فنحن عمار البيت يعني بنيناه. هم الذي بنوا الكعبة لما هدته صاروا يمنون على الله بهذا ويقولون إننا عملنا هذا خير من عمل المؤمنين. قال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، أما الكافر وإن بناها في البناء المعتاد سواء طين وحجر أو غيره، هذا ليس عمارة، عمارتها بالطاعة، عمارتها بطاعة الله جل وعلا. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. هل يقولون أنهم قالوا نشهد أننا كفار؟ قالوا هذا ولا لا؟ إيش معنى شاهدين على أنفسهم بالكفر؟ يعني أفعالهم تشهد بأنهم كفار. المقصود هنا أن الخشية يجب أن تكون لله جل وعلا، ولا يجوز أن تكون من مخلوق، لأن الخشية هي الخوف. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فالخشية هي الخوف، التقوى أيضا تتضمن الخوف وزيادة، لأن التقوى كلمة جامعة. أن يجعل بينه وبين المخوف واقيا يقيه، وهذا لا يكون إلا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، امتثال أوامر الله ونواهي. والفائز هو الذي وصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة، وسعادة الدنيا هي طاعة الله وامتثال أمره، وليست سعادة الدنيا الأكل والشرب وإدراك الملذات أو اللهو واللعب، إن هذا ليس سعادة، لأن هذا ينسى ويذهب كأن لم يكن، وربما كان وبالا على صاحبه. تبين أن الطاعة لله ورسوله، وأما الخشية فلله وحده، ولا يجوز أن تكون الخشية من مخلوق. قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، آية مكررة، الآية مكررة، يعني في هذه الآية جعل الحسب لله وحده، أما الإيتاء فجعله لله وللرسول. الإيتاء يعني الرزق والمال الذي يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم. أهديكم الله صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله، وهذا لأن بعضهم لم يرضى، إنه يريد أكثر مما أعطي. رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، يعني حسبنا كافينا، الله يكفينا، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فالفضل يكون لله وللرسول، أما الحسب فيجب أن يكون خاصا بالله جل وعلا. والحسب هو الاكتفاء، أن يكتفي بالله جل وعلا. قول الله جل وعلا في سورة الأنفال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ومن اتبعك من المؤمنين معطوف على قول حسبك، حسبك الله، يعني حسبك الله وحسبك من اتبعك، يكون المعنى ماذا؟ يكون المعنى نعم، يعني حسبك الله وحسب المؤمنين الله. فالحسب يجب أن يكون لله وحده، ما يكون لمخلوق. فهذه الآية مثلها، والظاهر أنه يقصد التمثيل بهذه الآية، ما يقصد التمثيل بالله، ولكن وقع خطأ من المطبعة فكررت الآية. فقوله ونظيرها، ونظيرها قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وليست هذه يمكن. نعم، هذه تقدمت، هذه تقدمت ترى، هذه آيات الله، الآيات كثيرة، يعني تكون نظائر. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. يقول السائل: هل الضابط في مسألة دار الإسلام ودار الكفر هو أن يكون الحاكم مسلم ليكون الدار مسلمة، أو العكس؟ أرجو التفصيل في هذه المسألة.
دار الإسلام إذا كان الغالب فيها للمسلمين فهي دار الإسلام، أما إذا كان الغلبة والتصرف فيها بالكفار فهي دار كفر، هي تختلف اختلاف ذلك. نعم. يعني ما يجوز أن الإنسان يقترح على المجتمع أو على الوجود أنه لا معاصي فيه ولا انحرافات فيه، هذا لا يوجد، هذا لا وجود له. لا بد أن توجد المعاصي وتوجد المخالفة، والمعصية ليست كفر، فإنما الكفر الشرك بالله أو محادة الله جل وعلا وترك دينه ومحاربته. الكافر يتميز من المسلم بمثل هذا، المسلم قد يكون عاصي مرتكب للكبائر، ولكن ارتكابه للكبائر لا يخرجه من الدين الإسلامي، كما هو قول الخوارج الذين ضلوا في هذا، تبعهم من تبعهم من المعتزلة وغيرهم. أهل السنة على خلاف ذلك. الخوارج يقولون الناس قسمان فقط، كافر ومؤمن، ما فيه فاسق، ولهذا تبعهم المعتزلة وقال الفاسق في النار، غير أن المعتزلة خالفوهم في التسمية، فقالوا مرتكب الكبائر لا مؤمن ولا كافر، ماذا يكون؟ يقول لا مؤمن ولا كافر، هذه من خصائصهم، قالوا منزلة بين المنزلتين، يعني بين الكفر وبين الإيمان. هذا مثل الذي مثلا يكون معه غنم في غنم أخرى، ثم يخرج شاة من إحدى الغنم وتبقى في الوسط، مرة تريد أن تذهب هنا مرة تذهب هنا، لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، هذا لا وجود له. ولكن إذا مات قالوا هو في النار، مثل ما قال الخوارج، فأي فائدة في هذا؟ والعجيب أنهم يجعلون هذا أصل من أصول الدين، المنزلة بين المنزلتين أحد أركان الإسلام عندهم. نعم،
أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول كيفية الحذر من حبوط العمل في المسجد النبوي، وهل يدخل في ذلك صوت منبه السيارة والراديو والتلفاز في حدود الحرم؟
كل صوت يرفع فيه فهو مظنة أن يحبط العمل، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومع الأسف هذه الأصوات التي تحدث في المكبريات وغيرها لا فائدة فيها، لا فائدة فيها. إذا كان الناس في آخر الصفوف إذا تنفس الإمام يسمعونه، فأي فائدة يكون يرفع صوته الله أكبر إلى آخر، وكذلك غير ذلك الذي، لأن حكمه بعد موته كحكمه قبله في مثل هذا، لا يجوز أن. لهذا كان عمر رضي الله عنه يضرب الذي يرفع صوته في المسجد الرسول، سمع اثنين يتكلمون مرة استدعاهم، قال من أي بلد أنتم؟ قالوا من بلد كذا وكذا، فقال لو كنتم من أهل المدينة أوجعتكم ضربا، كيف ترفعون أصواتكم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمور اللي تساهل بها الناس. نعم.
صلاة الجمعة بالمسجد النبوي أيهما المقصود بالصف الأول، الذي أمام الخطيب مباشرة أم الذي خلفه؟
الصف الأول هو أول الصفوف، ما هو بالذي ننظر مجعولنا الآن في الوسط، يأتي يتجاوز الصفوف ثم يرقى المنبر ثم إذا انتهى ذهب إلى المحراب الذي يصلي فيه، فالذي الصف الذي يليه في الصلاة هو الصف الأول، هو الصف الأول. وهذه زيادة، هذه زيادة عمر رضي الله عنه جهة الأمام، وكذلك عثمان. الصحابة لما حدث الزيادة ما جلسوا في المسجد، تقدموا، جلسوا في الروضة اللي الآن اختارها أكثر الناس ويكادون يقتتلون عندها، يتزاحمون زحام شديد لأجل أنهم يصلوا في الروضة ويتركوا الصفوف الأولى. الصفوف الأولى أفضل، الصف الأول هو الذي جاء الترغيب فيه، وهو الذي يلي الإمام. نعم.
أحسن الله إليكم. هل الصلاة المضاعفة بالمسجد النبوي يشمل من تصلي من النساء في حدود الحرم؟
هذه مسائل فقهية. يشمل المضاعفة المسجد المبني، وهذا فيه خلاف بين العلماء. من العلماء يقول إن المضاعفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في وقته، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا. فالإشارة يقولون تعين وتحدد، فمعنى هذا أن الزيادة ليس لها هذا الحكم على هذا القول. والقول الثاني أن كل ما زيد في المسجد فهو حكم المسجد. هذا هو الذي أيده كثير من العلماء، وهو الصحيح إن شاء الله. يعني أن ما زيد فيه له حكم المزيد فيه، له حكم المسجد. فالمضاعفة تكون في المسجد فقط، المسجد المبني الذي يحاط بالبناء، وليس في خارج المسجد. مثلا تجد بعض الناس يصلي في الشارع وإن كانت الصفوف متواصلة، فالمضاعفة في المسجد المبني فقط. الساحات لها حكم المسجد ما دام اتصلت الصفوف فيه، لها حكمه. اتصلت الصفوف والساحات تسمى مسجد الآن، صارت داخل المسجد، فكل ما كان داخل المسجد فله هذا الحكم، بخلاف مكة. مكة المضاعفة في الحرم ما هو في المسجد فقط، أينما صليت في مكة فهو مضاعفة الصلاة، فيها بمئة ألف صلاة. في المدينة الصلاة بألف صلاة، في مكة بمئة ألف صلاة. ولهذا يقول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ما كان في المسجد في وقت الإسراء، كان في بيت مهاني، فأسري به من بيت مهاني. كذلك يقول الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فجعل مجرد الإرادة بالإلحاد يترتب عليه إذاقة العذاب الأليم، فله ميزة عن غيره. وهذا المقصود به الحرم، الحرم المحدد بالأميال التي وضعها إبراهيم عليه السلام، وهي تجدد في كل فترة تجدد. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم انتهت. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.